بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بدأنا في درس البارحة الكلام على حديث غزوة الحديبية كما كتبه علماء السيرة، منهم عروة بن الزبير رضي الله، عروة بن الزبير رحمه الله، وكذا المسور ومروان، هؤلاء الذين عنوا بكتابة المغازي وسطروا هذا الحدث في هذا الحديث الطويل، وأورده المجد بن تيمية رحمه الله كما أورده غيره من علماء الحديث. وعرفنا أن غزوة الحديبية أو صلح الحديبية إنما وقع في السنة السادسة من الهجرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى في المنام أنه هو وأصحابه يطوفون ببيت الله ويسعون بين الصفا والمروة محرمين، منهم من حلق ومنهم من قصر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 1600 ما بين رجل وامرأة، كلهم شهدوا الحديبية. وكان صلى الله عليه وسلم قد قلد الهدي وأشعره وجلله لهذه المناسبة المباركة. وخرج الناس من المدينة، ولما وصلوا قريبا من مكة صادفوا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومعه بعض أهل مكة يريدون صد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الدخول إلى مكة، وعدل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطريق إلى أن وصل قريبا من الحديبية، فبركت ناقته عليه الصلاة والسلام على خلاف العادة، وحاول الناس تهييجها لمواصلة السير والدخول إلى مكة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بما علمه الله جل وعلا من أن بروك هذه الناقة إنما هو بأمر منه سبحانه وتعالى، لأن الناقة لم يكن من عادتها أن تبرك، ولهذا نزل على ماء عند الحديبية، وكان الماء قليل، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى على هذا الماء معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كثر فيها الماء وشرب منها الناس إلى أن أفاضوا عنها. وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه ماذا يصنع، وإذا بقريش بعثت إليه بديل بن ورقاء، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه، وأطلعه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما جاء مكة فاتحة، وإنما جاء مكة معتمرا هو وأصحابه، وطلب منه أن يبين الأمر لقريش حتى تأذن له بأن يطوف ببيت الله ويسعى يؤدي العمرة، لكن قريش أبت أن تأذن للنبي عليه الصلاة والسلام في دخوله مكة عليها. ولهذا بعثوا بغيره، وممن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عروة بن مسعود الثقفي، وكان قد ترك الطائف وجاء وأقام بمكة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلع أمره ويفاوضه على الرجوع، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بديل بن ورقاء بأنه ما قصد مكة فاتحا أو مقاتلا، وإنما أراد أن يؤدي نسك العمرة، وطلب من قريش أن تخلي بينه وبين بيت الله ليؤدي مناسك العمرة، إلا أن قريش أصرت على موقفها ومنعت من النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة هذا العام. ثم بعثوا برجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفاوضه، لكنه بينما هو عند النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بسهيل بن عمرو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبرم معه صلحا بينه وبين أهل مكة، وكان هذا الصلح من بنوده أن توضع الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش 10 سنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعود من سنته تلك، يعني يرجع ولا يتمك ولا يطوف بالبيت على أنه يأتي في السنة التي بعده، بعد عام يعود إليهم ويأثنون له بدخول مكة 3 أيام يطوف فيها ويؤدي مناسك العمرة، ويدخل مكة بغير سلاح ولا يحمل معه من السلاح إلا ما خف، وأن من ارتد من المسلمين من أهل المدينة ولجأ إلى أهل مكة فإن أهل مكة يستقبلونه ولا يردونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكون في حماه، وأن من أسلم من أهل مكة ولجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى أهل مكة ولا يبقى عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشرط كان له أثر في نفوس المسلمين، إذ فهموا منه أن فيه يعني نوع من الهضم ونوع من النقص وعدم المكافأة بين الطرفين، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وممن سأله عمر رضي الله عنه قائلا له: يا رسول الله، أولسنا المؤمن مسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا الكافرين؟ قال: بلى. قال: إذن فلما نعطى الدنية في ديننا؟ كيف نرد من أسلم وجاء إلينا ولا يردون من ارتد وذهب إليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، يعني أنني لا أتصرف من عندي ولا باجتهادي، وإنما هذا بأمر وبتعليم من الله جل وعلا. أما من ارتد من المسلمين وذهب إليهم فلا رده الله، نحن لسنا في حاجة إليه. وأما من أسلم من أهل مكة وجاء إلينا فإن الله سبحانه وتعالى يوجد له فرجا ومخرجا، يوجد له فرجا ومخرجا، ولهذا فإنه لن يجد بإذن الله من العنة والشدة ما تتوقعه قريش. هذا ما أبرمه سهيل بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأورد المجد بن تيمية رحمه الله هذا الأثر، وكنا قد بدأنا بدراسته في الدرس الماضي ووقفنا عند قوله يعني عند قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لبديل بن ورقاء الخزاعي. قال بديل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا إعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجي لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. وهذه حقيقة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحروب التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش كانت كما ذكرنا في درس البارحة ثلاث حروب: غزوة بدر وأحد والخندق. وفي كل غزوة من هذه الغزوات يعني أنهكت قريشا لأنها كلفتها من الجهد والمال، حيث انتقلت من مكة إلى المدينة، وحيث أقامت مددا وهي تنفق على حربها ولم تعد خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر أصحابه بعد غزوة الخندق بأن قريش لن تقاتلهم بعد ذلك اليوم. قال: وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددناهم أو ماددتهم، ومعنى ماددتهم يعني عقدت بيني وبينهم هدنة لمدة معينة، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس. والمراد بالناس هنا يعني سائر القبائل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن يبرم معهم مهادنة، وأنه بعد ذلك يتجه لدعوة القبائل ويترك قريشا. ولتنظر قريش، فإن وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أقنع الأمم ودخلوا في الإسلام وأحسوا بفضل الإسلام، لهم أن يدخلوا. وإن كانت الأخرى بأن انهزم المسلمون وقضي على الإسلام فتكون قريشا بعيدة عن هذه الحرب وعن هذا الصراع. هذا ما عرضه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على بديل بن ورقاء ليبلغ به قريشة. ولهذا قال هنا: فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. ومعنى فإن أظهر يعني فإن نصرني الله جل وعلا على هذه القبائل وانتشر الإسلام وأصبح له الصولة، فقريش لهم أن يدخلوا إن شاءوا. وإن أصروا على الكفر عندئذ يكون بينه وبينهم شأن. قال فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. ومعنى جموا يعني استجموا، يعني استراحوا، لأن الفترة هذه التي يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم تكون لهم بمثابة الهدنة وبمثابة الراحة وبمثابة الاستجمام، لأنهم لن يشاركوا غيرهم في المنازعة وفي المقاتلة، فعندئذ تكون لهم مرحلة استجمام. هذا معنى قوله فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا يعني استراحوا. وإنهم أبوا يعني أن يعقدوا هذه المهادنة بيني وبينهم، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا، يعني على ما أنا عليه من دين، لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره. ومعنى حتى تنفرد سالفتي يعني المراد به حتى أقتل، يعني أن ينفصل الرأس عن الجسد، لأن السالفة أو السالف المراد به الشعر الممتد ما بين الرأس واللحية، وهو من شعر الرأس. والمعنى تنفرد سالفة يعني يقتل، كأنه يوعد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، يعني هي مخيرة، إما أن تبرم بينه وبينها عهدا ومصالحة، وإلا إن شاءوا أن يقاتلوا فإنه على استعداد لمقاتلتهم إلى أن ينصر الله جل وعلا أحد الطرفين، إما أن ينفذن الله أمره وينتشر الإسلام وتعلو كلمة الدين، أو أن الأمر الآخر يكون حيث تقضي قريش على المسلمين. هذا ما أراده بقوله فوالذي نفسي بيده. وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره. فقال بديل بعد أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم من عرض لقريش سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق يعني بديل رضي الله تعالى عنه حتى أتى قريشا يعني أهل مكة، فقال إنا قد جيناكم من عند هذا الرجل، وقد سمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم يعني سفهاء أهل مكة لا حاجة لنا إلى أن تخبرنا عنه بشيء، لأنهم كانوا مصممون على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ذو الرأي منهم يعني العقلاء وأهل الحكمة هات ما سمعته يقول. قال يعني بدير رضي الله عنه سمعته يقول كذا وكذا. قال فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقام عروة بن مسعود يعني الثقفي فقال أي قوم يعني يا قوم ألستم إيش عندكم العبارة ها؟ ألستم بالوالد هكذا؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد، يعني ألستم بالنسبة لي بمنزلة الوالد، لأنه يعني من أوساطهم ويوجد فيه من هم أسن منه، فهو يقول أنتم مني بمثابة الوالد من حيث التقدير والاحترام، وهو منهم بمثابة الولد من حيث الطاعة، لكنه أراد أن يدلي لهم برأي يسمعوه منه لعلهم يعني يصلوا فيه إلى حل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة ومعه 1600 من المسلمين الذين باعوا أنفسهم لله وبايعوا على القتال، ولكنه الحرم الذي حرمه الله تعالى يوم أن خلق السماوات والأرض، هذا الحرم كانت له في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين مكانة، وأهل مكة يعرفون حرمة الحرم، ولذلك كانوا يتبادلون الرأي كيف يحلون هذه المشكلة التي قامت والتي حدثت. النبي صلى الله عليه وسلم الذي حبسه عن دخول مكة هو الله، ولذلك هو معظم شأن الله ومعظم بيت الله ومعظم حرم الله، لا يجرؤ أن يتجاوز الموقع الذي أمره الله أن ينتظر عنده إلا بأمر منه سبحانه وتعالى. وقريش انقسمت على نفسها لأن فيها الأحابيش الذين سكنوا مكة من أجل تعظيم بيت الله ومن أجل المساعدة على التمكين لكل من يعظم بيت الله من الوصول إليه. وقريش بكفرها وبعنادها لا تريد أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لأنها تعد دخوله مكة عارا عليها، إذ كيف تأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من مكة فارا شريدا متخبئا، كيف يدخل مكة في وضح النهار ومعه هذه القوة؟ أخذتها العزة بالإثم، ولذلك لم تأذن له أن يدخل مكة بأي حال من الأحوال. وأصبح هؤلاء يعني الوسطاء كبديل بن ورقاء وعروة بن مسعود الثقفي وسهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، كل هؤلاء أخذوا يبذلون من المحاولات التي يحرصون على أن يوجدوا حلا بينهم، يعني بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عروة بن مسعود: أي قوم، ألستم بالوالد، يعني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى، يعني نعم. قال: أولست بالولد، أي بمنزلة الولد بالنسبة لكم؟ قالوا بلى. قال: فهل تتهموني، يعني هل تشكون في إخلاصي لكم؟ قالوا لا، أي لا نشك. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ وهذا الكلام الذي ذكره يعني جعله كدليل يقدمه بين يدي ما يقول، ومراده من القول يعني أنتم تعرفون منزلتي في أهل عكاظ، يعني في ثقيف، وكان من أعيانهم، كان عرض عليهم عرضا وهو أنهم يتجمعوا وينقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقضوا عليهم، ولكن ثقيفا لم تطعه، فلما حس بخذلانه هجر ثقيف وتركه وجاء إلى مكة وأقام بها هو وأولاده ومن يطيعه. كل ذلك يبين فيه أنه على إخلاص تام مع قريش. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها وذروني آته. ايش خطة بالضم؟ فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني لما طلب منكم ان يهادمكم وتخلوا بينه وبين العرب، فإن انتصر أنتم بالخيار، إن شئتم دخلتم وإلا لا. هذه الخطة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضها على قريش. قال: فاقبلوها. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها. والمفترض أن تكون إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها، هكذا. قال: وذروني آته، يعني وأعطوني فرصة أني أذهب إليه وأقابله. قالوا: ائته. قال: فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، يعني العرض الذي عرضه على بديل كرره على عروة بن مسعود. فقال عروة عند ذلك: أي محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، يعني إذا حاربتهم واستأصلتهم، يعني أفنيتهم كما تزعم، استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ يعني هذه الخطة التي أنت تخطط لها كأنه ينكرها عليه ويقول له: أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك بقريش، لأن هذا الأمر ما أحد من الناس سبقك إليه، وإقدامك عليه أول مرة قد لا تتمكن منه. هذا نوع من التثبيط، تثبيط أمره، ونوع من إبداء وجهة رأيه وادعائه بأن ما خططه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح. قال: هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، يعني أنت الآن هكذا تفترض، ليش ما تفترض أيضا إن قريش على استعداد بأنك إذا ناوشتها أن تقتلك وتقتل من معك، خصوصا الذين معك ناس ضعفاء وناس ليسوا من قومك، يعني بهم الأنصار، وربما فروا وربما تخلوا عنك إذا ما جد الجد وإذا ما اشتدت الحقائق. هذا ما قصده بقوله قال أي محمد إن استأصلت عبر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها أو إني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني هكذا وصف النبي صلى الله وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يزعم أنه يتفرس في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم على استعداد إذا ما جد الجد أن يتخلوا عنه، كأنه يقول له لا تقدم على خطتك التي رسمت فإنك لن تفوز بها لسببين. السبب الأول إن قومك يصعب عليك أن تستأصلهم، والسبب الثاني إن الذين معك من أصحابك ليسوا على استعداد لأن يقاتلوا معك القتال الشديد، بل ربما إنهم إذا ما أحسوا بشدة القتال أن يفروا ويتركوك. فقال هذه مقالته التي قال وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها أو إني لأرى أشوابا من الناس، ومعنى أشواب يعني خليطا من الناس، خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني هؤلاء الناس الظاهر وليس بمستبعد أن يفروا ويتركوا. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني غضب لما سمع كلام عروة بن مسعود الثقفي واضطر أن يسكته، وقال له هذه الكلمة الشنيعة، قال له امصص ببضر اللاتي، إن نحن نفر عنه وندعه. يعني أنت الآن تدعي أن أصحابه صلى الله عليه وسلم جدير بهم أن يفروا ويتركوه، هذه كلمة بعيدة جدا ولا يصلح أن تجاب إلا بهذه الكلمة المقنعة. يعني اذهب إلى بذر اللات على اعتبار أن اللات صنم مؤنث اتخذوه يعبدونه، قال له اذهب إذا فامصص، ولم يكني رضي الله عنه وإنما صرح بهذه الكلمة، وهذا ضرب من الاستخفاف، كأنه يقول له أنت لست رجل تصلح لي أن تخطط للحروب أو تتكلم في المصائر، إنما أنت رجل ما ينبغي أن تزيد عن كونك يعني ملاعب للنساء، وكونك رجل يهمك من شأن النساء ومن الاستمتاع بهن ما يحملك على مثل هذا الفعل. اذهب وامصص ببظر اللات، يعني بفرج اللات. وهذا القول كناية عن نوع من التحقير وتسفيه الرأي، كأنه يقول له أنت لست صالحا لي أن تنظر في مصائر الناس، وإنما أنت رجل لا تتعدى طموحاتك وغاياتك أن ترضي شهوتك وأن تشبع شهوتك. قال ف فقال من ذا، يعني عروة بن مسعود، عجب كيف يوجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يرد عليه بهذا الرد العنيف وبهذا الرد الصعب. فقال من ذا، وهو يعرف أبا بكر رضي الله عنه أو يسمع عنه. قالوا أبو بكر، يعني هذا الكلام ما صدر من شخص عادي ولم يقله إنسان غير ذي مسؤولية، وإنما الذي قال لك هذه المقالة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما عنف أبو بكر رضي الله عنه عروة لهذه المقالة السمجة التي قالها في حق المسلمين. ما من أمة وما من جماعة عرفت حق النبي صلى الله عليه وسلم وقدره مثل أصحابه رضوان الله عليه، خصوصا السابقون الأولون. هؤلاء الجماعة، ولذلك جاء ذكرهم ووصفهم، لأن عروة بن مسعود رأى من أصحابه صلى الله عليه وسلم الشيء الذي جعله يتردد بل يرجع عن قوله الذي قاله. هذه المقالة التي قالها والتي توهم فيها أن الصحابة رضوان الله عليهم على استعداد بأن يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد الجد، هذه المقالة أحس أنه أخطأ فيها، لأنه بينما هو عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة رأى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم، ومما رآه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبصق إلا وتلقى أصحابه البصاق بأيديهم وأخذوه ودلكوا به وجوههم وتمسحوا به تطلعا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم، تطلعا للبركة. وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتلقى الناس نخامته بأيديهم يدلكونها ويمسحون بها أطرافهم، وما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من إناء إلا وحرص الناس أن يشربوا من سؤره صلى الله عليه وسلم. وهذه يكفي أن تكون أدلة لمعرفة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، ولهذا تراجع عن قوله وعرف أن مقالة الصديق رضي الله تعالى عنه كانت مقالة صادقة وخرجت من قلب صادق. كيف يتجرأ أن يتكلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المقالة التي يشكك فيها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قال، وقال أما والذي نفسي بيدي، لما سأل من الذي قال هذه المقالة وطعن هذا الطعن وقالوا له إنه أبو بكر رضي الله عنه، بدأ يعتذر، قال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي ولم أجزك بها لأجبتك. يعني اعتذر عروة بن مسعود لأبي بكر لما نال أبو بكر رضي الله عنه منه لمقالته التي قال، وسأل من هذا، قالوا أبو بكر، اعتذر له، قال انت سبق أن كانت لك يد علي، يعني أنك مننت علي بيد وأنك قدمت لي معروفا، ولهذا لما قدمت المعروف انا ما استطيع ان اجيبك الان لاني ما سددت ذلك المعروف الذي اسديته الي، فلهذا اترك لك هذه الكلمة مقابل المعروف الذي الذي اسديته الي. هذا معنى العبارة في قوله اما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي ولم اجزك بها لاجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه اخذ بلحيته، يعني كان يتكلم ويريد ان يمد يده الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه، قد لبس سلاحه وترسه وعلى استعداد بان يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم اي اذى يفترض وقوعه. ولذلك عروة بن مسعود الثقفي هو عم للمغيرة بن شعبة الثقفي، كلاهما من ثقيف. المغيرة من المسلمين، وعروة لم يسلم، وعروة عم للمغيرة، والمغيرة يعلم ذلك، ومع هذا كان كلما مد يده يريد ان يمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم كان المغيرة يضربه بطرف السيف بمؤخرة السيف على يده منعا له من ان تصل يده لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان المغيرة يعرف عمه ومع ذلك لم يبالي به تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل كافي، لأن بقية المسلمين من المهاجرين والأنصار على استعداد أن يقفوا وأن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم من أي إنسان مهما كانت قرابته ومهما كانت مكانته. ولهذا قال هنا: فكلما كلمه اخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، والمغفر المراد به ما يوضع على الرأس، كأن المغيرة لم يكن محرما وانما كان خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم لحراسته. والمغفر: فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضرب، يعني المغيرة، يده، أي يد عروة بنعل السيف، أي بمؤخرة السيف، بمقبض السيف، بنصلي، هكذا عندك في النسخة. وإيش عندك أنت؟ بنصل. وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ يعني من هذا الذي يتكلم أو هذا الذي؟ فقالوا: المغيرة بن شعبة، يعني هذا المغيرة بن شعبة ابن أخيك. فقال، يعني عروة مخاطبا المغيرة، قال عروة: قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ يعني هكذا تفعل معي، إنك يعني صاحب غدرة. ذلك لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قبل الإسلام أغار على جماعة واخذ اموالهم وفر، وقام عروة بن مسعود الثقفي بسداد ذلك وتكفله ويعني تحمله عن ابن أخيه. فعروة كان يظن من ابن أخيه أنه يتساهل معه، لكنه لما رأى هذا الموقف وصف ابن أخيه بأنه غادر، أي أنه لا يحفظ معروفا، فقال: أي غبر، ألست أسعى في غدرتك؟ قال: وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية قتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأخبره بقصته، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما الإسلام فأقبل، يعني أقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم في حل منه، لأن هذا كان قد وقع قبل إسلامه، والإسلام يجب ما قبله، أو لأن هذه مسألة وقعت قبل الإسلام والمسلمون لا يتحملونها. قال: ثم إن عروة، نعم، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، يعني يتفحصهم ويتفرس فيهم. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني على الماء الذي يتوضأ به، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، يعني ما يرفعون أنظارهم ويملؤون عيونهم من النظر منه، ذلك كله على سبيل التعظيم. قال: فرجع عروة إلى أصحابه، يعني إلى قريش، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر إلا هو ملك الروم، وكسرى ملك فارس، والنجاشي ملك الحبشة، وهذه كانت هي أعظم الملوك في ذلك الزمان، والله إني رأيت، والله إن رأيت، يعني ما رأيت، والله إن رأيت ملكا قط تعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما رأيت أحد من هؤلاء الملوك أصحابه يعظمونه كما رأيت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام. ما حدث أن ملكا من الملوك كان أتباعه يتسابقون على سؤره، فضلا عن أن يتسابقون على وضوئه، أو أنهم يتسابقون على بصاقه أو على نخامته يأخذونها ويتبركون بها. والله إن، والله إن تنخم نخامة، يعني ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن أمرهم ابتدروا أمره، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته، وهذا هو الثالث، دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هذا فلان. يعني وهو من الأحابيش، وهم من قوم يعظمون البدن، والمراد بالبدن جمع بدنة، يعني بها يعظمون الهدي، ما يقدم إلى بيت الله من هدايا، يعظمون البدنة. فبعثوها له، فبعثوها له يعني دفعوا الهدي الذي كانوا حملوه معهم من المدينة من النوق ومن الغنم، جعلوها تسير بين يديه، لأنه عرف أنها بدن من خلال تقليدها وإشعارها وتجليلها، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يفعله أصحابه رضوان الله عليهم، وما كان يفعله الناس في ذلك الزمان عندما يسوقون الهدية. كانوا يجل أول ما يفعلون يقلدونها، كانوا يقلدونها يعني يضعوا الحبال في أعناقها، وكانوا يشعرونها يعني يأتوا إلى أطراف الإبل فوق الفخذ يشقون الجلد إلى أن يدمى ثم يتركونه وأثر الدم عليه، ليعرف أنها هدي، أنها هدي. وكانوا أيضا يأخذون النعلة ويلطخون ذلك الدم الذي خرج من الإشعار ويطبعونه على ظهورها وعلى جوانبها ليعلم الناس أنها هدي. وكانوا يجللونها يعني يأخذون الجلد ويجعلونه لها بمثابة الأغطية، بمثابة الغطاء، يغطون بها رأس الناقة وظهرها ويرسلون الجلد على سائر جسدها إشعارا منه بأنها هدي. هكذا كانت تشعر، وهكذا كانت تفعل الهدايا لتتميز عن سائر الحيوانات. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يوم أن ساقوا الهدية من المدينة، أخرجوها معهم إلى مكة. فلما جاء هذا الرجل من أهل الأحابيش دفعوا بين يديه الهدي ليرى أنهم ما جاءوا للقتال، وإنما جاءوا يعظمون بيت الله. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هذا فلان وهو من قومه يعظمون الهدي، فبعثوها له، فبعثوها له واستقبله الناس يلبون. ومعنى يلبون يعني يرفعون أصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قال: فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز، يقال له مكرز بن حفص، قال: دعوني آته. وقوله منهم يعني من قريش، دعوني آته يعني اتركوني آتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ أن هذا أصبح الرجل الرابع، أولهم بديل، ثم عروة بن مسعود، ثم هذا الرجل من الأحابيش، ثم مكرز. قال: دعوني آته. فقالوا: اته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه جاء سهيل بن عمرو، وهذا هو الرجل الخامس. وكأن سهيلا هو الذي جاء، والنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل بمجيئه، ولهذا قال لأصحابه سهل أمركم. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. قال: فلما جاء سهيل ابن عمرو قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل الله لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا. يعني أنه جاء وقد وافقت قريش على أن تبرم الصلح بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفوضوا في ذلك سهيلا: هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، وهنا أبهم اسم الكاتب والصحيح يعني، وجاء في بعض الروايات أن الكاتب كان علي رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يملي نص العهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا، انتظر، من الرحمن ومن الرحيم؟ نحن لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، ولا نعرف الرحمن أو الرحيم إلا رحمن اليمامة، يعني يريدون به مسيلمة الكذاب، ولكن اكتب كما كان يكتب آباؤك: باسمك اللهم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعلي: اكتب باسمك اللهم. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. فقال سهيل معترض: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، يعني نحن ما أنا مسلمين ولا أنا مقتنعين بأنك رسول الله. وهنا أصر علي رضي الله تعالى عنه أن لا يمحوها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امحو رسول الله. قال: لا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ومع الكلمة رسول الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.